بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق والهدى والنور والموعظة بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، نتابع في هذا المجلس بإذن الله جل وعلا وتوفيقه بعض ما يتعلق بسورة الكهف من العواصم. وقد ذكرنا في مجلسنا السابق بفضله جل وعلا أن العاصم الأساس الذي يعصم به الإنسان من الفتن كلها، والذي دلت عليه سورة الكهف بأولها وآخرها ثم بما تضمنته من الأخبار، هو التمسك بوحي الله جل وعلا، التمسك الصحيح الذي لا اعوجاج فيه، لأن الله جل وعلا جعل العصمة بهذا الكتاب الذي امتن بإنزاله على عبده في أول هذه السورة، وحمد نفسه على هذا آمرا إيانا بأن نحمده جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، وأخبرنا أنه أنزل هذا الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأنه جعله قيماً مقوماً لغيره، فدل كل هذا على أن العصمة بالتمسك بالكتاب، التمسك الذي لا اعوجاج فيه، وهو التمسك الذي تمسك به ودل عليه وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو العبد الذي أنزل عليه هذا الكتاب. ومن قوم نفسه بهذا الكتاب استقام له أمره ظاهرا وباطنا، من قوم أفكاره ومن قوم عقائده ومن قوم منهجه ومن قوم أعماله ومن قوم أدبه ومن قوم كل شيء في حياته وفق كتاب الله جل وعلا، فهو الذي سار على صراط مستقيم، لأنه تمسك بالهدي القويم الذي أنزله ربنا جل وعلا وجعله قيما قائما على غيره من الكتب والمناهج. ولهذا أخبرنا بأنه لم يجعل له عوجا، فلن يكون له عوج في يوم من الأيام، بل هو محفوظ بحفظ الله جل وعلا. وذكرنا من عواصم هذه السورة ما ذكره الله جل وعلا من قصة أصحاب الكهف، وهي عاصمة لكل فتنة في الدين من تدبرها وتمعن فيها وفعل مثل ما فعل أولئك الفتية عندما تعرضوا للفتنة في الدين، فلا بد أن يعصم كما عصم، وأن تنزل عليه رحمة من الله كما نزلت عليهم، وأن يهديه الله إلى سبيل الرشاد كما هداه، فإنهم فتية آمنوا بربهم في وقت وبلد ليس فيه مؤمن غيرهم، فعندما تعرض إيمانهم للفتن التي لا يقدرون على دفعها أووا إلى الكهف، فلجوا إلى الله عز وجل وتضرعوا إليه بأن يأتيهم أو أن يرسل إليهم أو ينزل عليهم رحمة خاصة من لدنه سبحانه وتعالى، وأن يجعل لهم من أمرهم رشدا، فكان لهم ذلك وتفاصيل القصة معلوم أكثرها عندنا ولا وقت للدخول فيها، ولكن فوائدها كثيرة جدا. فأسأل الله جل وعلا أن يشرح قلوبنا لفهمنا لفهم هذه السورة وما تتضمنه، وأن يسر لنا لقاءات نبين بعض ما تتضمنه هذه القصص من الفوائد ومن العواصف. ولضيق الوقت ننتقل إلى ما بعدها من القصص، وقلنا ذكر الله فيها كم قصة مهمة متميزة أربع. أولها قصة أصحاب الكهف، والثانية قصة صاحب الجنتين، والثالثة قصة موسى عليه السلام مع الخضر، والرابعة قصة ذي القرنين، وكلها عواصم من الفتن. فأما قصة صاحب الجنتين فاختصارها كما هو معلوم واضح، رجل أعطاه الله عز وجل في هذه الدنيا مالا واسعا عظيما، فجعل له جنتين من أعناب، قال وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. جنتان أي بستانان عظيمة، والجنة البستان يسمى جنة إذا كثرت أشجاره، فكان يعني إذا كثرت أشجاره حتى أخفت ما في داخلها، لأن أصل الجنة والجنة والجن من كلمة واحدة وهو الاستتار والاختفاء. فإذا كانت البستان كثير الأشجار بحيث أن من دخل فيه جدن فاختفى تسمى جنة، فجعل الله له جنتين، ما هي واحدة اثنين، وهاتان الجنتان من أعناب وهي أشرف أنواع الثمار، ولو كان هناك أفضل منها لذكره الله عز وجل وقدمه هنا. فلما بين هذا النوع وقدمه في الذكر يعني هو أشرف أنواع الثمار، وهو من أشرف ثمار الجنة، وهو يؤكل بكل مراحله، صحيح؟ معروف العنب، حتى كانت العرب تسمي العنب كرما لشدة منافعه، لشدة منافعه كريم جدا. وهذا النوع من الثمار فاكهة وقوت، يعني يتفكه فيه، يتفكه به كما يفعل واحد يأكل كفاكهة، ولكن ليس فاكهة فقط، بل هو قوت يدخر من سنة إلى سنة. كيف يدخر العنب؟ زبيب خل، زبيب خل يدخر بالزبيب والخل فيكون قوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يوما بيته وسأل عن طعام قالوا لا يوجد إلا الخل، فأكله وقال نعم الإدام الخل، أي هو طعام يؤتدم به، والإدام هو الذي يؤكل مع الخبز، الخبز وحده ما يسمى إدام، بل شيء يأكل معه فهذا يسمى إدام، فقال نعم الإدام الخل الإدام. نعم. وأيضا قال جل وعلا جنتان من أعناب وحففناهما بنخل فأعطاه الثمر الثاني اللي هي بركتها تشبه بركة العنب النخل، يعني حف العنب هي عروش، أولا العنب كيف تبنى وكيف تزرع؟ لو بقيت على الأرض تتلف، فالعنب معروف أنها ترفع تصبح مثل عريشة وتسمى عريشة، ودل على هذا أنه ذكر بعد هذا قوله جل وعلا خاوية على عروشها، يعني أتلف وبقيت العروش خاوية، فكانت عروشا، وجعل الله فيها وعلى حواليها التمر، والتمر أيضا فاكهة وقوت، أيضا هو فاكهة وقوت، رطب يتفكه به، وتمر يصبح قوتا من سنة إلى سنة، ويؤخذ منه أنواع من الفوائد أيضا من خيار ثمار أهل الدنيا. واضح إخواننا؟ فأعطاه الله العنب وجعل له التمر، قال وأيضا بينهما زرع، عروش العنب حولها نخل وفي الأرض مزروعة، زروع كثيرة من الخضروات وغير ذلك من الحبوب وغيرها، فكانت الجنة إيش؟ ملآن بكل أنواع الخيرات. قال كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني أعطت كل الخير الذي فيها ولم تظلم منه شيئا، يعني ما نقصت من ثمارها شيئا. يعني العنب أعطى كل ما يمكن، وأعناب ما هو عنب واحد مختلفة، وكذلك التمر والزروع ولم تظلم منه شيئا. قال وفجرنا خلالهما نهرا، يعني المي تجري فيها فهي دائما لا تحتاج إلى مطر ولا إلى غير ذلك، فهذا من خيار أموال أهل الدنيا. ماذا فعل هذا الرجل؟ قال وكان له ثمر، يعني جاء موسم الثمار، ظهرت الثمار وبرزت الثمار، فلما رأى هذه الثمار في هاتين الجنتين فقال لصاحبه وهو يحاوره، وكان له صاحب مؤمن وهو غرته الدنيا وزينتها، فقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أول مصيبة وقع فيها أنه لما رأى كثرة ثماره فرح بها وأعجب بثمراته، ونسي أن الذي أعطاه هذا إنما هو الله، وتفاخر على صاحبه برزق الله. وهذه أول سبب يؤدي إلى زوال النعمة، لأنه مناقض لأمر الله تعالى، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفر النعمة هو ألا يفعل الإنسان في النعمة ما أمر الله، أن يغطي نعمة الله. أما شكر النعمة بأن يضعها حيث شاء الله، وأول شكر للنعمة أن تنسبها للذي أنعم بها عليك، هذا أول شكر، أن تعترف بأن هذه النعمة من الذي أعطاك إياها. فإذا قلت لا هو ما له علاقة، فتكون قد كفرت نعمة من أنعم عليه. فكيف إذا أعجب بها وفرح بها وأشر وبطر وتفاخر على غيره بها وقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا؟ أحبتي في الله، هذه الدنيا كانت قطعة من الجنة أول ما أنزل الله فيها آدم عليه السلام، قطعة من الجنة. كل فساد في الأرض وكل نقص من الخيرات إنما كان بسبب ذنوب بني آدم وشركه. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وكل خير بعبادة الله عز وجل. الناس اليوم في غالب بلاد الدنيا همهم الأكبر مشكلتان، مشكلة الرزق ومشكلة الأمن، صحيح؟ والأمن هذه تشغل بال الناس جميعا، الرزق والأمن، ويشتغلون عليها. ولو فقه هؤلاء لعلموا أن كل من عصى الله وأشرك بالله يدمر الأمرين، فكان وجب أن يأخذوا على أيديهم جميعا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لما أخبرنا الله جل وعلا عن قصة سبأ وأنها آية لنا، قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، عبرة انتبه لها، يذكرها آية لينبهنا إلى هذه العبرة المهمة. ماذا؟ أعطاهم الله جنة عن يمين وشمال، كانت سبأ من أرض اليمن، وكان فيها جنة، كانت الأرض كلها جنات ملآن بالخيرات. كان إذا دخل الرجل أو المرأة قالوا لبساتيني سبأ، لا يحتاج أن يقطف منها شيئا، يحمل سلة ويمشي، والثمرات إيش؟ هي عم تتساقط من عظيم ما فيها من الثمر. قال جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، هذا الذي يريد الله. الله عز وجل ينعم عليك بكل شيء، يريد منك ماذا؟ قال واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، يغفر الذنب، يغفر التقصير، يغفر الأمور، ما في، وبلدة طيبة. ماذا فعل؟ قال فأعرضوا، يعني لم يشكروا نعمة الله، لما أعرضوا عن شكر الله عز وجل ماذا فعل الله بالجنتين؟ قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرين وبدلناهم بجنتين جنتين ذوتي أكل خمط وأخ وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. أي السبب الذي أدى لهذا لزوال الجنتين كفرهم، ذلك جزيناهم بما كفر. وهل نجازي إلا الكفور؟ هل يعاقب الله هذه العقوبة إلا الكفور؟ لا، هذا الاستفهام الإنكاري يدل على أن الله لا يعاقب أحدا، لا يزيل نعمة عن عبد أنعم بها عليه إلا إذا كفر بنعمة الله ولم يؤدي الشكر. وهل نجازي إلا الكفور؟ ثم أخبر عن نعمة ثانية لهم، قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. ما هي القرى التي بارك الله فيها؟ أرض الشام من اليمن إلى الشام. قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة متصلة، يعني كان يسافر من اليمن إلى الشام لا يتزود المسافر بشيء من الزاد، ما له بحاجة يأخذ زاد معه، ليش؟ قرى متصلة، أراضي متصلة تماما، كل قرى وكل خيرات وكل جنات وأنهار، فهو يمشي ويسافر ولا يحتاج لشيء من التزود أبدا من اليمن إلى الشام. الآن من اليمن إلى الشام كلها ما هي؟ صحارى، كلها صحارى، ستعود لما يعود الناس إلى ربه. قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ما عجبهم، يعني احنا نسافر من اليمن للشام بدون تعب؟ لازم نتعب. فقالوا ربنا باعد بين القرى، باعد بين أسفارنا، مثل بني إسرائيل الله أعطاهم المن والسلوى وريحهم من الكسب والتعب، وقالوا بدنا ثم بصر، صحيح؟ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، هذا الذي لا يعرف قدر نعمة الله عليه، ما يعرف قدر النعمة. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم بهذا السؤال، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، مزقهم الله في البلاد وفرقهم أشد تفريق بسبب ما فعلوه من كفر النعم. هذا ما يفعله كفر النعم بنا، واضح يا إخواننا؟ طيب كيف الحل؟ إحنا والله ما نبي حاجة لناس اقتصاديين ولا اجتماعيين ولا خبراء ما أدري ماذا وماذا، نحتاج علماء ربانيين. قال لنا ربنا جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ماذا يفعل؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بس أنتم مطلوب منكم إيش؟ إيمان وتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله أكبر، والله ما نبي حاجة. أما الأمن، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وضرب لنا مثل، قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها بسهولة جدا مثل رزق الجنة، رزق الجنة كان رغدا بدون تعب، أليس هكذا وصفه الله عز وجل؟ قال يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله، كفرت بنعمة الله، لم تشكر، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، بدل رزق الرزق أبدلهم الله الجوع، وبدل الأمن أبدلهم الله الخوف. إذن لا ينزل الله جوعا وخوفا على قرية من القرى إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وكفرهم بنعم الله عز وجل عليهم، خاصة إذا كانت النعم سابقة. فإذا لا تزول النعمة عن العبد إلا بهذه الطريقة، ولن ترجع إلا بتقوى الله والإيمان وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى، مهما حاول ما حيوفى. هذا كتاب الله عز وجل يحكم بيننا أحبتي في الله. فهذا الرجل قال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا،
مثل ما يقولوا اليوم عنده أموال ما بتأكلها النار، صحيح؟ عنده أموال هو وذريته وأحفاده وأحفاد أحفاد أحفاد أحفاده ما بيخلصوها، وبلحظة بتلاقيها إيش؟ ما عاد في شيء، ما عاد في شيء. الله أكبر، الله أكبر. والله لقد أخبرني وسمعتها منه مباشرة رجل من كبار أغنياء العالم اليوم، تسمعون به سليمان الراجحي، كنا في مجلس أجلس معه، فقال يقول لبعض أولاده الصغار وقد ترك بعض بيضة لم يأكلها، فقال كلها لأنها سترمى إذا لم تأكلها، سترمى ما حد حياكلها نصف بيضة، فقال لا أستطيع، قال كلها، ووالله إن لم تفعلوا هذا سيزول هذا الذي ترونه بأقصى ما يمكن. يقول والله إني أعرف أناسا كانوا أغنى مني هم الآن يأخذون أموال الزكاة، الآن يأخذون أموال الزكاة. الله عز وجل يبين الدول، دول فليكفي بين ليلة وضحاها، دول كاملة، صحيح؟ إياك أن تظن بنفسك أنك أقوى من هذه وأن الله لن يزيل عنك ما أنعم به، فهذا قال ما أظن أن تميل هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. الله أكبر، وصل إلى أعظم من هذا، إلى أنه ما في، يعني حتى آخرة ما في، لكن على فرض في آخرة، على فرض كان في آخرة لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. كيف؟ يعني دليل على أن الله أعطاني هذا أن الله بحبي، يعني لو في آخرة الله بعث حقيقي أحسن منها. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فهذا الذي حدث، ليلة واحدة انتهت الجنة، ودخل الرجل يضرب كفا على كف ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فالحذر من هذه الفتن، فتنة المال فتنة مدمرة تدفع الإنسان إلى الكفر بنعم الله فتزول عنه النعم، بل فيها عبرة أن فتنة المال تؤدي إلى فتنة الكفر والعياذ بالله. كثير من الناس وصلوا إلى الكفر والشرك بالله بسبب بدأت معهم بإيش؟ بمسائل المال، ثم المعاصي والذنوب إلى غير ذلك، فأدى بهم هذا المال إلى الطغيان وإلى الكفر والشرك بالله عز وجل. من أعظم ما ينجي من هذه الفتنة الآيات اللي قبل هذه القصة، ماذا جاء قبلها؟ قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوفوا العصمة معرب، قال تريد زينة الحياة الدنيا، فيفهم من هذا أن من استجاب لأمر الله هنا فهو ليس ممن يريد زينة الحياة الدنيا، وأن من لم يفعله فهو ممن يريد زينة الحياة الدنيا فسيقع في فتنة زينة الحياة الدنيا. كيف النجاة؟ قال اصبر نفسك، صبر نفسك واحبسها مع من؟ مع أهل الإيمان، مع أهل الذكر، مع المساكين، مع الفقراء. الإنسان لما يعيش دائما مع المذكرين له بالله، مع الذاكرين لله عز وجل، مع المسبحين لله، مع الطائعين العابدين، هذه لما تأتيه الفتنة يساعدون على إيش؟ ثم لما يرى من حوله من هؤلاء الأخيار وإن كانوا فقراء ومساكين، فهذا يدفعه إلى أن يكثر من شكر نعمة الله عليه. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء هم الرجال، تذكرون الرجال يذكرون ربهم ويسبحونه بالغدو والآصال، يذكرون ربهم هنا يسبحونه بالغدو والإصال بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال ولا تعد عيناك عنهم يعني لا تلتفت إلى غيرهم. ما لك علاقة بغيرهم؟ لا يهمنك غيرهم، غيرهم لا قيمة له عند الله. ولا تعد عيناك عنهم لأنك إن أعرضت عن أهل الذكر والعبادة والخير والذين يسبحون ربهم بالغداة والعشي هؤلاء ونظرت إلى غيرهم من أهل الدنيا معناها تريد ماذا؟ قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني إن فعلت هذا ستكون ممن يريد زينة الحياة الدنيا. ثم قال ولا تطع، إياك أن تستمع وأن تستجيب وأن تطيع من غلف الله قلبه وأبعده عن ذكر الله، هؤلاء الذين لا يريدون الله ولقاءه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فرطت عليه أموره لما الواحد تفرط حوله، يعني لا قلبه يجتمع على خير ولا عقله ولا حياته ولا أعماله تجتمع على مرضات الله، أموره إيش؟ فارطة، نسميها اليوم فارطة، خلص فارطت يعني كل واحد بحال، وكان أمره فرطا. إذن فالحذر الحذر أحبتي في الله، إياك أن تعلق قلبك بواحد من هؤلاء الذين جعل الله أمرهم، هؤلاء الذين أغفل الله قلوبهم عن ذكر الله، هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم. وإنما اجعل نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. شوف الميزان، الميزان هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم شيء لحظة هيك مرة يأتيه الأعمى فيقول علمني يا رسول الله، وأمامه وجهاء قريش سادة قريش وهو يعني يرجو أنه يعني يستجيب هؤلاء لعلهم يسمعون الدعوة، وإذا استجابوا حيكون خير عظيم جدا. فماذا فعل؟ فأعرض عن الأعمى، ولو كان أعمى ما أعرض عنه، لو لم يكن أعمى ما أعرض عنه. ليش؟ يعني يشجع أنه يعرض عنه أن الأعمى ما هو شايفه، يعني لم يرى تضايقه منه، ما شاف الضيق اللي النبي تضايق منه، لأنه لا ينبغي أن يفعل هذا مع أحد. فلما كان أعمى يعني تشجع. طيب يقول واحد طيب الأعمى جاء وأصر وألح، كان المفروض يتأدب مع النبي أكثر، صحيح شايف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الناس وكذا، المفروض إيش؟ يقول أعمى معذور. فلما أعرض عنه قليلا وعبس أنزل الله آيات تتلى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يعني أنت ماذا تريد؟ أنت تظن الهدى بيدك وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، مش لك علاقة آمن ولا ما آمن، هذا ما هو شأنك أنت، صحيح؟ لو كل الناس كفروا هذا لا يعنيك، لأن الهدى ليس بيدك، وإنما أنت وأنت رسول الله الواجب أن تنفذ أمر الله لا أن تتبع ما ترى. إذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ربه أنت لا تتبع أهواءك أو لا تتبع ما تظن أنه الخير ولا تتبع ما ترى أنه فيه فائدة للدعوة، وإنما وجب عليك أن تتبع أمر الله عز وجل. صحيح، نتبع ما نظن أنه الخير ولا نتبع وحي الله؟ هذا هو الخير، هذا هو الخير كله، هذه النجاة كلها. ننتقل إلى القصة التي بعدها، قصة موسى عليه السلام مع الخضر. هم ما سألوا عنها، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن أصحاب الكهف وذي القرنين، ولم يسألوه عن قصة موسى مع الخضر، لكن الله مهد لقصة ذي القرنين بقصة موسى مع الخضر. أولا ليوبخ هؤلاء اليهود من بني إسرائيل، وين التوبيخ؟ يعني أنتم عم تسألوا عن أمر صحيح وغفلتم عن أمر يتعلق بنبيكم، الأولى تسألوا عن إيش؟ هذا أمر بخصكم، توبيخ من جهة ثانية. إذا كانوا يعلمون قصة موسى مع الخضر فهم كانوا يخفونها ويكتمونها، ما يظهرونها، وليس في التوراة، ما هي مكتوبة. ليش؟ لأنهم ظنوا أن القصة فيها نقص أو تنقيص من نبيه، لأن اليهود وكل أهل البدع والضلال بدهم رب نبي على مزاجه، يعني كل واحد بده إيش النبي يقول مثل ما هو بده وليس كما يريده الله عز وجل. فإذا جاءهم نبي لا يوافق أهواءهم لا يريدونه. حتى العبوديات اليوم كل من عبد ربا من دون الله غير الله بده رب على زوج. نعم. فهؤلاء كانوا يكتمون هذه القصة، فوضخهم الله عز وجل وطلعها لهم، أنه بدل ما تسألوا عن أمور لا تعنيكم اسألوا عن الأمور التي تعنيكم. وإذا كانوا لا يعرفونها، هذه أيضا توبيخ، أن أنتم الآن تختبرون هذا النبي الكريم بأسئلة، صحيح؟ أسئلة اختبارية، وأنتم قصة مهمة جدا جدا حدثت مع نبيكم وأشرف أنبيائكم ولا تعرفونها، من باب أولى ينكر عليكم أنتم، يعني أنتم عم تختبرون يعرف قصة ذو القرنين لما بيعرفها، وأنتم لا تعرفون قصة حدثت مع نبيكم، أيهم أولى بالإنكار؟ أنتم. فأخبر الله عز وجل بهذه القصة العظيمة العجيبة، أولها لفتاة يوشع بن نون، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ما الذي دفعه لهذا؟ قال أنا رايح مسافر ولم أتوقف حتى أصل إلى هذا الموضع عند مجمع البحرين لألتقي برجل هناك، ولو مكثت في هذا السفر حقبا، يعني أزمنة طويلة جدا، وأقل ما قيل في الحقب أن الحقب الواحد 80 سنة، يعني لو أمضيت عمرا مع عمر سأبقى حتى أصل إلى هنا إلى هذا المكان لألتقي بهذا الرجل. من أين سمع بهذا الرجل؟ أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه سئل موسى عليه السلام هل تعلم على وجه الأرض من هو أعلم منك؟ فقال لا، فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر، فسأل عنه قيله فشبه الله إلى مكانه، فانطلق مسافرا ليطيا رجل علم بأنه عنده شيء من العلم لا يعلم. هو الفائدة الحرص على الانتفاع ومعرفة العلم، طلب العلم ممن؟ مين اللي عم يطلب؟ نبي؟ لا إسا أكثر. رسول؟ إسا أعلى. نقول العزم من الرسل، صحيح؟ نقول العزم من الرسل، كليم كلمه الله عز وجل، يتخيل هالمستوى اللي وصل إليه، ما في حد مثله. أيوجد في زمن كليم الله من هو أعلم به؟ أعلم منه؟ معقول؟ يعني معقول يكون في زمن النبي من هو أعلم من النبي؟ لا، لا يمكن، لا يمكن. هذا كلام أدق، أنه إذا كان هناك إنسان عنده باب من العلم لا يعني أنه أعلم. العلم، العلم الشمول العام، لا يمكن أن يوجد في زمن نبي من هو أعلم من النبي، فكيف إذا كان رسولا كريما من أولي العزم كلمه الله عز وجل؟ كل واضح إخواننا. لكن مع مكانة موسى عليه السلام ما قال ليش بيعنيني وإذا عنده شوية معلومات، صحيح؟ لا. ماذا قال؟ سعى واجتهد. وحنا نفعل مثله، صحيح؟ نجتهد في طلب العلم ليلا ونهارا، ولو أمضينا حقوبا في طلب العلم، إحنا العلم نوصل على بيوتنا ولا نريده، صحيح؟ والأخطر من هذا أنه إذا جعل العلم ممن هو أدنى منا منزلة وعلما لا نقبله أبدا، صحيح؟ واحد هو مسألة يتعلم عن واحد أصغر منه سنا أو أقل منه قدرا أو أقل منه علما، صحيح؟ أخيرا لما كنت كذا كان هو سبب طفل صغير أبدا يتعلم منه، والله أنا أكبر منه وأنا كذا، هذا موجود في النفس ولا هو موجود في النفس؟ ولهذا قال من قال من السلف لا يكون الإنسان عالما حتى يتعلم ممن هو فوقه وممن هو مثله ومن هو دونه، حتى يكون عالم حقيقة يأخذ العلم حيث وجد، فإن وجد العلم عند من هو أكبر منه يأخذ، إن وجد العلم عند أقرانه ومن هو في منزلته يأخذ، إن وجد العلم عند من هو أدنى منه منزلة يأخذه، لأنه يريد ماذا؟ العلم. لما يقول أنا ما بدرس عند فلان ما بتعلم فلان إني أنا أعلم منه، شو صار؟ يريد العلم؟ لا، يريد الهوى، هذا متبع للهوى ما هو متبع للعلم، ولا يريد فضل العلم ولم يعلم قدر العلم، هذا وقع في فتنة العلم. واضح إخواننا؟ إياك ثم إياك أن يدخل الشيطان في نفسك هذا الأمر. أمين فلان؟ هذه كلمة مين فلان؟ روحك خلاص، راحت البركة كلها، راحت البركة كلها. خذ العلم حيث وجد، خذ الحكمة حيث رأيتها، واضح؟ أبدا. وإن كان أقل منك لا يعيبك أبدا، والله لا يعيب الإنسان أن يأخذ ممن هو في عمر أولاده وممن هو ممن هم أقل منه علما بدرجة، لا يضره، بل هذا يرفعه، يرفعه جدا. شوف ما شاء الله عم يأخذ من عند صاحب، شو يعني؟ واضح إخوان، هذا التأدب. ولهذا انطلق موسى عليه السلام حريصا على أن يبلغ. طبعا لن نخوض في مجمع البحرين وأهمية مجمع البحرين وما هو البحران هنا وما المقصود بالبحرين وأين يعني يمكن أن يكون هذا المكان العجيب الذي كان يعني خضر وجودا فيه وسعى موسى عليه السلام للوصول إليه، ولكن فقط نشير إلى أمر أن البحر يوصف به العلم، صحيح؟ فالبحران يدلان على نوعين من العلم، بحر مالح وبحر عذب، والعلم منه أيضا علمان، علم ظاهر وعلم فهم الباطن. الشيخ صار صوفي، صحيح؟ نعم. هذه القصة هي أكثر قصة، بل هي الوحيدة اللي أضل الله بها الصوفية، صحيح؟ كل فئات الصوفية الذين ضلوا عن الصراط المستقيم ضلوا بقصة الخضر، كل، صحيح؟ ولو فهموها، سبحان الله العظيم، سيأتي. واضح إخواننا؟ انطلق موسى عليه السلام وجعل الله له علامة. إيش العلامة؟ يبقى سمكة ميتة، لما بتعيش السمكة معناتها الرجال هناك، صارت آية تدله على أنه وصل إلى البقعة المقصودة. فانطلق مع يشغله مع فتى، قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوته، وصلوا للمكان بس ما انتبهوا، فنسوا الحوت ومشوا تابع الطريق، نسيا حوتهما فاتخذ سبيله. قام الحوت اجت عليه نقطة مي من مجمع البحرين، حوت ميت يعني سمكة ميتة، اجت عليه نقطة مي من مجمع البحرين عاشت ونقطة راحت بالمي، أحياها الله مباشرة. فاتخذ سبيله في البحر صار، قال فلما جاوزا قال لفتاه هاتنا قال أننا قد لقينا من سفرنا هذا نصر. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة في موجاس أول مرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، اتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نحن ننتظر. فارتدا على أثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا، وجداه جالسا هنا،
فوجدا عبدا من عبادنا،
وصفه الله بأنه عبد من عباده، وهذا يدل على أنه لم يكن نبيا. هذا الأرجح.
المسألة فيها خلاف، هل هو نبي أم ليس بنبي، وكل واحد تكلم بما ظهر له من هؤلاء. لكن نحن نقول إثبات أنه نبي بدون نص
مسألة خطيرة ولا لا؟
ليش؟
لأن هذا نوع من الدجل الذي يريده الدجال. كل الدجاجلة ماذا يفعلون؟ يدعون أنهم أنبياء. كل الدجاجلة يدعون أنهم أنبياء، وعندهم شبهات، كلهم يأتي بشبهات يشبه بها على الناس. يتخيل واحد مثل مسيلمة وشبهاته من أتفه الشبهات، وأضل أمم وراءه، أضل أمم وراءه. كل واحد يدعي النبوة عنده شبهات، حتى إلى زماننا خرج من يدعي مثل هذا القاضيان الملعون، كل يدعي بأنه نبي، يأتي بشبهات. فنحن لا يجوز لنا أن نثبت نبوة بشبهة أبدا. نبوة تحتاج منا إيش؟ نص. تحتاج نص. فإثبات النبوة بشبهة وبدون نص هو نوع من أنواع الدجل، فالحذر منه. يعني إثبات أن الخضر نبي بدون نص خطيرة. واضح إخواننا؟ نعم. مع طبعا معرفتنا بأن بعض أهل العلم تكلموا بهذا واجتهدوا في هذا، والله يأجرهم على اجتهادهم ويغفر لهم أخطاءهم إلى غير ذلك، لكن نتكلم الآن عن المنهج في مثل هذا. طيب، إذا كان نبيا وقلنا ليس بنبي، خطيرة؟ لا شك. الله أخبرنا أنه نبي؟ لا. إذن الأسلم عندنا ماذا؟ أن نقف على الأصل. ليش؟ لأن الأصل أن الناس كلهم أنبياء، والأصل أن الناس ما هم أنبياء إلا من أخبر الله عنه أنه نبي، فنحن متمسكون بالأصل. والله وصفه بأنه عبد من عبادنا. هذه فتنة لكثير من الناس، كيف عبد ما هو نبي بيتعلم منه نبي كريم؟ كيف؟ سهلة جدا، إيش المشكلة؟ فلما رآه ماذا قال له؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شو رأيك أتبعك؟ أتبعك، سير تابع لك. كريم الله يقول هذا الكلام. شوف التواضع. التواضع لماذا؟ للعلم. التواضع للعلم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قالوا إنك لن تستطيع الرئيس. يعني في نوع من العلم لن تصبر عليه يا موسى، لن تصبر عليه. في الحديث الصحيح اللي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن البخاري عنه ماذا قال؟ قال له يا موسى لما جاء وسلم عليك قال له السلام عليكم، قال له السلام عليك، فقال خضر أنى بأرضك السلام، ومنطقة ما فيها أحد مؤمن، قال من وين خرج السلام بأرضك أنت؟ من وين جاء هذه الكلمة؟ من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل، أنت موسى بني، يعني هو بيعرف يسمع عنه، أنت موسى بني إسرائيل. قال يا موسى إني على علم علمنيه الله لا تعلم، وأنت على علم علمكه الله لا أعلم. كل أحد عنده نوع من العلم. واضح إخواننا؟ إذا العلم يتفاوت، وأكثر الناس علما من جمع العلمين، يعني علم البحر المالح والبحر العذب، من جمع علم الظاهر مع علم الباطن، من جمع علم الشريعة مع علم الحقيقة يسموه الصوفية. وأضل الناس من أخذ بعلم الباطن ورفض الظاهر وكذب به. ليش؟ لأنه علم الباطن، علم الفهم، من أين يؤخذ؟ من الظاهر. فإذا كان العلم هذا أدى إلى رفض الظاهر معناها وضلال. هذا الذي وقع فيه المنحرفون. أما أهل العلم الأخيار، انظر إلى أول طبقة من العلماء اللي هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، صحيح؟ أول طبقة. هذا النوع من العلم يا أخواننا لا يتعلم بالكسب. يعني الواحد ما في حصله بقراءة الكتب، ما في حصله بالجلوس بين يدي المشايخ، ما في حصله. هذا العلم من أي يأتي؟ بفهم يقذفه الله في قلب العبد، فهم يقذفه الله في قلب العبد. وكلما كان الإنسان أتقى لله وأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان له نصيب من هذا العلم أكثر. ولهذا في زمن الصحابة قال الناس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، إيش قالوا له؟ قالوا: يا علي، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس؟ لماذا سألوه هذا السؤال؟ لأنهم سمعوه يتكلم بأمور من العلم لم يتكلم بها غيره من الصحابة. كان علي يتكلم بشيء ما في غيره، هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فله خصوصية في هذا. فقالوا: يعني أنت تأتي له الأمور، يعني عندكم وعي خاص أعطاكم إياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقسم وحلف بالذي فلق الحب والنوى أنه ما عندهم شيء خاص. من أين يأتي به؟ قال أو فهم أعطاه الله عبدا في كتاب الله. إذن الذي أدى به أو أوصله إلى هذا النوع من العلم ما هو؟ الفهم، الفهم الذي أعطاه الله إياه. تميز بعدهما ابن عباس أيضا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع دعاء النبي له، فتميز تميزا عظيما بهذا النوع من العلم والفهم. وأكثر هذا العلم اختص به أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا إخواننا؟ فيأتي الواحد يشوف مثلا واحد مثل علي بن أبي طالب عم يتكلم في مسائل عويصة من الفهم، يروح بيسلمه، يقلده، لن ينفع. نحن مأمورون بأي علم؟ هنا بظاهر نصوص الشريعة. فإن فتح الله على قلبك بشيء من العلم فلا بد أن تجعل حكما حتى تعلم ماذا الفهم صحيح ولا ما هو صحيح. ما هو الحكم الذي يحكم على فهمك؟ نرجع نصوص الشريعة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما فهمه الصحابة عليهم رضي الله، نفس الأصول. فإذا كان فهمك موافقا لهؤلاء فقل الحمد لله الذي فهمني، وإذا خالفت هؤلاء فاضرب بفهمك عرض الحائط واعلم أنه تلبيس من الشيطان الرجيم وليس من عند رب العالمين. واضح؟ فجاء موسى إلى الخضر إذن وقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت وجدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أي درجة من التواضع والحرص؟ قال له: حتشوف أصبر وأي شيء تريده أنا مستعد نفذ، لن أعصي لك أمرا، أنا سامعك يعني كأني خادم لك، لكن علمني أريد أن أتعلم. والله يا أخوان من دون هذا التواضع للعلم لا بركة في العلم، من دون هذا التواضع لطلب العلم لن ينتفع الإنسان من العلم. واضح يا أخوان؟ الله عز وجل أنكر على بعض الناس عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فاستعجلوا خروجه، ما انتظروا حتى يخرج، لأن هذا خلاف الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنت بدك تتعلم اجلس هو يخرج. فلما وقفوا أمام باب النبي وقالوا: يا محمد اخرج إلينا، وفي عبد القيس، فأنزل الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، كانوا انتفعوا أكثر. ولهذا أخذ من هذه الآية كثير من العلماء تجدوها في كتب التفسير أخبار عجيبة هنا، قالوا يعطيك أمثلة: كان فلان من العلماء يجلس على باب فلان وينتظر خروجه وفلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، بل فعل هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فثبت أن أبا موسى الأشعري وهو من هو كان يجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل الفجر ينتظر خروجه لصلاة الفجر، يجلس قبل الفجر ينتظر، وكان الناس ينتظرون خروج ابن مسعود ليرافقه إلى صلاة الفجر لينتفع من علم ابن مسعود. جالسين وين؟ على الباب ينتظرونه. احنا الواحد منهم لازم
الشيخ ولينتصر، إذا انتظر خمس دقائق وما وجد أو تأخر عن الموعد يقول لك هذا شيخ ما نخرج، هذا واحد كذاب، هذا واحد يخلف المواعيد، هذا واحد منافق، وبتطلع معه إيش أمور عجيبة من هذا النوع. قال ولا أعصي لك أمرا. فقال إن اتبعتني، قاله فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه، حتى أنا أقول لك الأمر. ما تسأل، اسمع وانظر وراقب بدون سؤال، وهذا بيعطينا أدب من أداب العلم. قبل ما تعترض فكر، انظر، اسمع، تدبر، افهم. أكثر إخواننا اليوم للأسف هذه المصيبة ما هي موجودة عندنا، بيسمع وهو أول ما بيطلع كلمة من الشيخ ما بتعجبه يا باشر بص، سواء بوسط الحلقة ولا كذا يبدأ إيش الاعتراض، كل هذا ما هو صحيح. اسمع قليلا، اسمع قليلا، فكر، تدبر، انتظر قليلا. أخي الأدب، الأدب. فقال له لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه. فانطلق. صحيح. كم قصة مرت أو كم حادثة؟ ثلاث حوادث معروفة. الحادثة الأولى أنهم ركبوا في السفينة فقام فخرقها، ما تحمل موسى عليه السلام، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ الناس ركبونا بالسفينة بتروح تخرع لهم إياها، والله شيء عجيب، هن ركبونا أنت بتغرقها، أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما قلت لك ما تحكي، قلت لك ما تستعجل، مع اصبر. فقال لا تؤاخذني بما نسيت. نسيت اول مره كانت ايش سأل عذرني، والله نسيتها صحيح، ولا يعني لا تسأل. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، لما تحملي اكثر مما اطيق. انطلق ولد يلعب مع الغيمان، ولد عم يلعبوا، ولد بينهم كان متميز جميل، مين بيتحملها؟ ايش سويت؟ ايش سوى لك هذا الولد حتى تقتله؟ صحيح. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ ايش بتساوي الحين؟ وشوف الثانيه الاولى ماذا قال؟ قال الم اقل انك لن تستطيع. الثانيه ايش قال؟ ليش صار في لك؟ لانه اشد من الاولى، الاولانيه سامحنا لكن سيد، اما الثانيه ما بقى لك عذر. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر؟ أكدها. فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هو ألزم نفسه الآن، إذا لعملها مرة ثالثة لك حق اطردني. مر الثالثة على قرية وأهل بلد، أهل لؤم وبخل، استضافوهم ما أضافوهم صحيح، متناكب مطعمهم، فوجدا جدارا يريد أن شو سوى؟ سوى شوية طين وعمروا وملسوا أكل مطعمونا. تروح بتسوي له الجدار، لو شئت لاتخذت عليه أجر، كنا أخذنا، كنا طلبنا على الأقل إيش؟ شيء من الطعام، أخذنا شيء من الطعام مقابل هذا. فقال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الآن حفسر لك إياه لما ما تحبه. لما فسر إياه قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صحيح. الوردات الأولى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه، والثانية تستطع. ليش؟ فسر له اياها صارت سهله، فصار في ادغام اكثر حذف. ليش؟ صار اللفظ دل على سهوله المعنى، الاولانيه بدها تكلف. ممتاز. فسر له اياها، فسر له اياها وقال له ايش؟ اما سفينه فكانت مساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه، كانوا حيمروا على منطقه فيها ملك جبار مظالم، كل سفينة بيشوفها جيدة صالحة حياخذها، فأنا خليت فيها عيب حتى لما يشوفها مخلوقة شوي يعرض عنهم، فهذه رحمة بها وخير لهم. هذه واحدة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أولى الإيش فأردت أن أعيبه. مين اللي أردنا هنا؟ أنا وربك. فأردت أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. من وين هالعلم اللي عنده؟ إيش هذا الشبه اللي أدخله على كل كثير من الناس؟ طيب ما هو وحي؟ لأنه قال بعد ذلك وما فعلته عن أمري. قال طيب ما فعله عن أمره؟ يعني هو بأمر الله. أقول هل كل أمر من الله يدل على نبوة؟ أوحى الله إلى أم موسى كانت نبية؟ لا. طيب في وحي اسمه إلهام صحيح؟ في وحي الإلهام؟ نعم. إذن ما دام ليس كل أمر وليس كل وحي يكون نبوة إذن في احتمال يكون هذا من الإلهام الذي ألهمه الله هي كما ألهم أم موسى بأن تلقي بولدها في البحر. ما في هذه شبهة وليس نصا فنتمسك كما قلنا بالنص. وأما الثالثة بنى الجدار وقال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز له وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. لفت بلاغية هنا كنا نبهنا على أصلها قبل هذا. قال في الأولى فأردت أن أعيبها وقال في الأخيرة فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. مر معنا أصل منهج منهج تربوي رباني أن العيب لا ينسب إلى الله وأن الشر لا ينسب إلى الله وإن كان من قدر الله كله بقدر الله ما من شيء يكون إلا بقدر الله. قلنا إبراهيم ماذا قال وإذا مرضت فهو يشفي صحيح وهنا نفس الأصل. فلما أراد ذكر العيب في السفينة عيب فرده إلى نفسه قال فأردت أن أعيبه. ولما بنى الجدار كله خير صحيح قال فأراد ربك أن يبلغ أشده ويستخرج كنزهما. وأما لما قتل الغلام قال فأردنا لأن هذا الأمر يشترك فيه الإنسان مع ربه جل وعلا. من اللي قتل؟ من المول؟ هو بيستطيع موته هو لا يستطيع أن يميته صحيح؟ هو يستطيع أن يضربه لكن من الذي يميته؟ فالله عز وجل قال فأردنا أن يبتلاه ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فارغا. وضحت القصة هذه فيها فوائد ذكر أهمية طلب العلم والتواضع للعلم ونوع العلم وكل هذا. لكن ما الذي تعلمه موسى من الخطأ؟ العلم يتعلم كثير من الناس ظنوا لذلك حتى تجدوا في بعض الكتب أهل العلم أن موسى كان الخضر أعلم منه لكن هو لما تعلم من الخضر صار أعلم من الخضر يعني جمع علم الخضر مع علمه. هذا في بعض الفضلاء من العلماء ذكروا هذا الكلام من باب ما بيصير يكون الخضر أعلم من موسى فقالوا لا موسى أعلم أنه أخذ. نقول لا موسى كان أعلم من الخضر قبل ذهابه إليه وبعد رجوعه وأعلم. والذي تعلمه موسى من الخضر كان شيء عجيب جدا. وقرأوا شي كتاب ما حفظوا ولا متن بعد العلم تعلموا علم ثاني ما طعن ما علموا الواحد اثنين ثلاثة أربعة كذا كذا ما درس ولا درس وإنما في رحلته تعلم أمورا. تذكروا يا أخوان أول واحدة ما هي؟ خط السفينة الذي ظهر له أنه سيغرق أهلها. نرجع لقصة موسى عليه السلام من أولها أخاف وعليه اشتغلت فيه حطته في صندوق بالبحر. تخيل ولد صغير ترمي تموت بالبحر إيش اسمه؟ وغلاك نفس الشيء، كأن الله يقول له أنت تنكر أمرا قد مر بك في حياتك مثله، الذي نجاك في التابوت بعد أن ألقي في اليم. صحيح، وإلى الجنة تنكر على أمر بأنت صار معك مثله، وكان فضل من الله وخير من الله أن نجاك بهذا بسبب أنه نجاك في البحر ونجوت. فلا تنظر إلى ظاهر الأمر، وإنما انظر إلى نعمة الله عليك. الثانية،
قتل الغلام، هو ما قتل قبل منه واحد،
ليش عم تنكر عليه؟ أنت مثبت له، أنت قتلت وغفر الله لك واستغفرت ربك وعلمت كذا وكذا وكذا، واحدة بواحدة. والثالثة موسى عليه السلام لما هرب من أرض مصر فرعون وصل إلى أرض مدين، ذكروا بأنه كان يأكل ورق الشجر من شدة الجوع حتى كان يخرج منه مثل البعر. يأكل ورق الشجر ما عاد في أكل. وفي هذه الحالة رأى المرأتين فسقى لهما ولهما في الجوع. عشان تعترض؟ اعترضت عليه انه هو ما طلب اجر، طيب انت فعلت مثله كمان. يعني كانما تعلمه موسى هي امور مرت في حياته كان في غفله عنها. منن من الله عليه، منن من الله مرت عليه في عمره، هو غفل عن شكرها وغفل عن اهميتها وغفل عن منة الله فيها، فذكره الله بها. شوف العلم، هذا انفع انواع العلم، يتناسب مع كل الصور. أنت يا مسلم لا تغفل عن منن الله عليك، عن نعم الله عليك. فكل الذي تعلمه موسى أنه ذكره بنعم الله عليه التي سبقت في حياته، فهذا يدله أو يعيده إلى شكر ربه أكثر ويتعرف إلى الله أكثر فأكثر. وهذه الفوائد نص عليها القرطبي وغيره في التفسير. واضح يا إخواننا؟ هذه قصة موسى مع الخضر، وفوائدها كما قلت أكثر بكثير من أن تحصى، والله ما نستطيع أن نجمعها لا في عشرات الجلسات ولا نحيط بها لكثرة ما، لكن هذه تنبيهات. باقي كان بدي أن أتكلم في القصة الأخيرة وهي قصة ذي القرنين. لا أستطيع قصة ذي القرنين، فسأتركها أحبتي في الله، يسر الله أن أذكرها في مجلس مستقيم، لكن كنت من إخواننا أن يتدبرها. قصة عجيبة جدا، مهمة جدا، فوائدها كثيرة، تدلنا على باب عظيم من أبواب العصمة من الفتن خاصة في هذا الزمن. فإن فتن هذا الزمن كثيرة، ومن أخصها فتن تميز بها هذا الزمان عن غيره من الأزمنة، يعني فتنة في الدين في كل الأزمنة موجودة، فتن المال في كل الأزمنة موجودة، صحيح؟ فتن العلم موجودة، فتن الجاه اللي دلت عليه قصة القرنين موجودة، لكن في قصة ذي القرنين نوع من الفتن لم يكن في تاريخ الأرض إلا في هذا الزمن. مهم جدا، مهم جدا ننتبه له، لأنه من أكثر ما قل الناس في هذه الأيام عن وحي الله عز وجل هذا النوع من الفتن التي أشارت إليه هذه القصة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يشرح صدورنا للحق وأن يلهمنا السداد والرشاد وأن يجنبنا الفتن يا رب بطل، إنه الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.